جاه رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على الصراط المستقيم ليله كنهاره لا يزيغ عنه إلا هالك، فصلاة ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، إن لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا عظيما علينا، فهم أبر هذه الأمة نفوسا وألينها قلوبا وأرقها، حملوا لواء الدعوة والجهاد حتى طبق الإسلام الأرض وبنوا تلك القاعدة العظيمة للإسلام والمسلمين في أرجاء العالم، وهم المشكاة التي انبثق منها نور الهدى، وهم القدوة الذين نقلوا إلينا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلوا إلينا أحاديثه، كل حديث نسمعه أيها الإخوة نحن مدينون فيه لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا عظيما، لأنهم هم الرواة العدول الذين نقلوا لنا هذه الأحاديث، فلو لم ينقلوها فعمن كنا سنعرف سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنهم وأرضاهم، تلك الصفوة المختارة من عباد الله التي خصها الله تعالى بتلك الأفضلية العظيمة التي لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ ملء كف أحدهم أو نصيفه، لو أنفق أحدنا مثل جبل أحد ذهبا في سبيل الله لن يعدل مطلقا ما ينفق الصحابي بملء كفيه أو بملء كف واحد، لأن الله تعالى قد خصهم بهذه العناية العظيمة واصطفاهم ليكونوا جند رسوله صلى الله عليه وسلم، يسيرون معه على الحق ويطبقونه ويتخذونه ويعتمدونه شرعة ومنهاجا. ولهذا يا إخواني، كان لابد من العناية بدراسة سير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم القدوة التي تحتذى، وهم الذين ينيرون لنا الدرب في ظلام الجاهلية، وهم الذين إذا اقتدينا بهم فسنصل إلى الفوز بجنات النعيم. ونحن اليوم مع موعد مع صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلكم الرجل الفذ الذي هو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. ولا أخفي عليكم أيها الإخوة، فقد تتساءلون ما الذي دفعني لاختيار حياة هذا الرجل لعرضها في مثل هذا المقام. والحقيقة أن السبب كان حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء إذا دققت النظر فيه لاندهشت جدا ولذهلت تماما وأنت تتأمل في ذلك الحديث. إنه الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وقال عن سعد بن معاذ: هو الذي اهتز له عرش الله سبحانه وتعالى. فإذا علمنا أيها الإخوة أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي وليس للعرش، للكرسي، هي مثل الحلقة التي ألقيت في صحراء من الأرض. هذه السماوات كلها بنجومها وأفلاكها والسبع الطباق والسمك العظيم وما فيها من المخلوقات، وهذه الأرض الأراضين السبع كلها إذا بالنسبة للكرسي مثل حلقة من الحديد ألقيت في صحراء، وفضل العرش على الكرسي، نسبة العرش إلى الكرسي كنسبة الفلاء إلى تلك الحلقة. تأمل تأمل هذا المخلوق العظيم من مخلوقات الله عز وجل، العرش، عرش عظيم جدا. هذا العرش العظيم الذي هذه صفته ونسبته، اهتز العرش لوفاة رجل من الناس، إنه سعد بن معاذ. فلماذا اهتز العرش لوفاة سعد بن معاذ؟ هذا ما سنحاول الإجابة على شيء منه في هذا الدرس بعون الله وتوفيقه. فأما سعد بن معاذ فكما يقول مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، فإنه السيد الكبير الشهيد أبو عمرو سعد بن معاذ ابن امرئ القيس ابن زيد بن عبد الأسهل الأنصاري الأوسي الأشهلي البدري. هذا الذي قال الشاعر تعظيما لشأنه في رفعة الإسلام، قال: فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. كان الشاعر يتوقع ويتمنى أن يسلم السعدان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، فقال: فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. قال الذهبي رحمه الله: أسلم سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير، وكانت وفاة هذا الرجل في أواخر ذي القعدة سنة 5 للهجرة. وعندما نتتبع الروايات عن حياة سعد بن معاذ فإن هناك مشكلة تواجه الذين يتتبعون الأحاديث في سير الصحابة، لأنك ستجد كثيرا من الأحاديث من رواية ابن إسحاق مثلا أو ليس لها سند وهي مشهورة في الكتب. فنحن سنعتمد في رواياتنا الأحاديث على الصحيح منها ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما حققه لنا أهل العلم بالحديث. ولكن هناك بعض المواقف قد لا يجد فيها الباحث حديثا صحيحا مع شهرتها في كتب السير والمغازي. وهنا أذكر لكم ما ذكره شيخ المحدثين في هذا العصر الشيخ ناصر حفظه الله، فهو يقول: لما سئل عن حكم استخراج الفوائد التربوية والعبر والعظات من مثل هذه الأسانيد التي قد تكون مرسلة أو ضعيفة، فقال: الشرط أن لا يستخرج منها حكم شرعي، لأن الأحكام الشرعية أو ما كان في العقيدة فإنه لا يؤخذ إلا من الحديث الصحيح. أما استخراج العظات والعبر فإنها تتفاوت بحسب الأحاديث، فإن بين المتكلم ضعف الحديث فإنه لا بأس بعد ذلك أن يتكلم بما شاء. ونحن سنمر في بداية الحديث عن هذا الصحابي بقصة إسلامه، وهي قصة مشهورة رواها ابن إسحاق رحمه الله تعالى بحديث مرسل، وكذلك رواها أبو نعيم في دلائل النبوة، وبعض من ناقشتهم في شأن هذين الحديثين قال بأن هذا الحديث يرتفع إلى يتقوى، وبعضهم قال لا يتقوى. وعموما فإن هذه القصة قد رويت عند ابن إسحاق وعند أبي نعيم بأسانيد مرسلة، فلعله يتعبد بعضها ببعض. ونحن في خلال كلامنا عن هذه الرواية لن نتطرق إلى أحكام شرعية، وإنما سنتطرق إلى بعض العظات والعبر والفوائد. فيقول ابن إسحاق رحمه الله تعالى بعدما ذكر قصة بيعة أهل العقبة من الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم، ناس من أهل المدينة بايع الرسول صلى الله عليه وسلم واستجابوا له بعد أن رفضته سائر القبائل وبعد أن امتنع عليه جميع العرب. قال: ثم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث إلينا رجلا من قبلك فيدعو الناس بكتاب الله فإنه أدنى أن يتبع. هؤلاء الصحابة في المدينة يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم رجلا ويدعوهم. هذا الرجل بماذا يدعوهم؟ يدعوهم بكتاب الله فإنه أدنى أن يتبع. الصحابة رضوان الله عليهم كان للوحي في نفوسهم منزلة عظيمة وكانوا يقدرونه تقديرا كبيرا، فلذلك طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم رجل شخصيا يدعو الناس في المدينة، يدعوهم بأي شيء؟ بالقرآن الكريم، لأنه أحرى أن يتبع وهو أدنى أن يتبع. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار. أيها الإخوة، إذا نظرنا إلى قيمة القرآن في نفوس الصحابة وتقديرهم له لوجدت البون شاسعا جدا بين نظرة المسلمين اليوم إلى القرآن الكريم وبين نظرة أولئك الصحابة. أولئك الصحابة كانوا يأخذون القرآن الكريم معينا أساسيا للتربية الإسلامية الصحيحة، كانوا يحتكمون إليه وكانوا يرجعون فيما شجر بينهم من الخلاف إلى القرآن الكريم، كانوا يأخذونه عشرا عشرا لا يتجاوزون العشرة حتى يتعلموها ويعملوا بها، كانوا يجلون هذا القرآن. أما المسلمين اليوم فإنك تجده إذا اعتنى أحدهم بالقرآن فإنه يعتني به كمصحف، يضعه في سيارته كي لا تتعرض لحادث، أو يضعه فوق رف من الرفوف ليزين به بيته، أو يتبرك به، أو تعلقه بعض الجهلة من النساء في أعناق أولادهم وأطفالهم ليحفظ الأولاد والأطفال من العين أو الحسد بزعمهم. هذا هو مقدار القرآن اليوم في نفوس الناس، إلا من رحم الله من بقايا الطائفة المنصورة الذين اعتمدوا كتاب الله شرعة ومنهاجا وأخذوا منه واستقوا وانتهلوا يعلمون الناس منه ويتعلمون. وهكذا يجب أن يكون القرآن، يجب أن نقبل على كتاب الله عز وجل أكثر من أي كتاب آخر. كثير من الناس اليوم يقرؤون كتبا كثيرة وقد يتأثرون بها أكثر مما يتأثرون بالقرآن، وتجد أحدهم يبكي في الدعاء في الصلاة ما لا يبكي إذا تليت عليه آيات القرآن، بينما كان الصحابة يبكون وينشدون وهم يستمعون للقرآن، وكانت آيات من كتاب الله سببا في هداية قطاع طرق ونصوص وفتقة ومجرمين في الصدر الأول من الإسلام. آيات من كتاب الله تهز مشاعر الناس هزا لتخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا الكتاب العزيز الذي جهلت قيمته من قبل أبناء المسلمين اليوم لا بد من العودة إليه، عودة تبني لما فيه من الأحكام والمواقف واستفادة واتعاظ بما فيه من العبر والمواعظ وسلوك سبيل التربية لما فيه من المواقف الإيمانية التي تحدد موقف المسلم من الأحداث الجارية. والكلام في هذا طويل ويكفي هنا هذه التذكرة، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهدي كتابه. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار، أرسل إليهم رجلا واحدا رجلا واحدا. سنرى الآن في طيات هذه القصة ماذا سيفعل هذا الرجل. أرسل رجلا واحدا إلى مدينة بأكملها، رجل واحد، واحد فقط. ولذلك أيها الإخوة، كما قال ابن القيم رحمه الله في الزاد، قال: ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف. فتحت بالقرآن لم تفتح بالسيف. القرآن مع رجل يعرف قيمة القرآن يفتح مدينة بأكملها. لا بد من تقدير هذا القرآن وتقدير الرجال المسلمين الأبدال الذين يحملون هذه الآيات ليبلغوا الناس ما أنزل إليهم من ربهم. فنزل في بني غنم على أسعد بن زرارة فجعل يدعو الناس سرا فيكثر الإسلام ويكثر أهله ويكثر أهله وهم في ذلك مستخفين بدعائهم. ثم إن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل، ودار بني عبد الأشهل هم قوم سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ كان رئيسهم، وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة، وأسعد بن زرارة هو الذي أسلم مع مصعب بن عمير، فكان مرافقا له في رحلته الدعوية. فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر على بئر يقال له بئر مرق، فجلس في الحائط البستان، واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير يومئذ سيدا قومهما، وكان على الشرك. سعد بن معاذ كان رجلا مشركا جاهليا لا يعرف الله عز وجل، ويخوض في أوحال الجاهلية كما يخوض غيره. كيف سينتقل هذا الرجل إلى المقام الذي اهتز له عرش الرحمن؟ وكلاهما مشرك على دين قومه. فلما سمع به قال سعد لأسيد: لا أبا لك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفائنا، فانهرهما وانههما أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما. يقول سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: هذا أسعد بن زرارة ابن خالتي وله مكان في نفسي، لا أستطيع أنا أن آتي إليه وأنهره وأعنفه، فاذهب أنت اكفني هذه المؤونة. فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما. فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب: هذا سيد قومه وقد جاءك، فاصدق الله فيه، فاصدق الله فيه، أخلص لله وأنت تنصح هذا الرجل لأنه سيد قومه، فإذا هداه الله هدى الله قوما بأكمله على يد هذا الرجل، أخلص لله. انظروا أيها الإخوة كيف يتواصى الدعاة فيما بينهم، كيف يتواصى الدعاة فيما بينهم، يتواصون بالإخلاص لأنه عصب الدعوة وهو السلاح الفعال الذي يفتح الله به مغاليق القلوب. فيدخل نور الإيمان، إخلاص الداعية هو سلاحه الأعظم وهو يواجه الناس. وكثير من الدعاة الذين لا ينقصهم علم ولا جرأة ولا قوة في الشخصية أو جودة في أسلوب العرض يفشلون فشلا ذريعا. لماذا؟ لأنهم يفتقدون هذا العنصر الأساس في دعوتهم إلى الله وهو عنصر الإخلاص. فلذلك يقول سعد بن زرارة لمصعب بن عمير، يقول: هذا سيد قومه وقد جاءك، فاصدق الله فيه، فاصدق الله فيه، قل كلمة الحق لا تخف. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. قال فوقف عليهما متشتما يشتم، هذا أسيد بن حضير. فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفائنا، اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. قال ابن إسحاق: فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. قال: أنصفت. قال: ثم ركب حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن، فقال فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتسهله، ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق، ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف أحد من قومه، وسأرسله إليكما الآن. سعد بن معاذ. من المدهش أيها الإخوة أن ترى هذا الصحابي لما دخل في الإسلام أول ما فهم، كان من بدائيات وبدهيات الفهم أن يفهم أنه لا بد أن يدعو للإسلام، ولا بد أن يشارك في الدعوة إلى الله، ولا بد أن يأتي لمصعب برجل آخر يفتح الله قلبه حتى يهدي الله القوم على يد هذا الرجل. رجل من المشركين يشهد شهادة الحق ويصلي ركعتين ثم يساهم مباشرة في الدعوة إلى الله. كيف كان الصحابة الأوائل يفهمون الدين؟ كانوا يفهمونه فهما يختلف كثيرا عن أفهام المسلمين اليوم، أو عن فهم المسلمين اليوم لدين الإسلام. كثير من المسلمين اليوم لا يفهمون من الدين إلا تلك الركيعات التي يركعونها بغير خشوع في المساجد أو في البيوت، ويخرجونها في كثير من الأحيان عن وقتها. صار الدين أيها الإخوة مجموعة من الرموز التي تؤدى بغير خشوع لله وخشية. فقد الدين حركيته واندفاعيته في قلوب كثير من المسلمين. إن فقه الدعوة اليوم في خطر عظيم من تلك الانحرافات الكبيرة التي تعج بها أذهان المسلمين وقلوبهم. لا بد من إحياء فقه الدعوة في نفوس الناس حتى ينطلقوا بهذا الدين إلى الناس كافة. لا بد من إزالة هذا الجمود الذي سيطر على مشاعر المسلمين فجعلها متجمدة لا تتحرك ولا تعد فيها دفء وحرارة. لا بد أن تنطلق لتصدع بكلمة الحق مبلغة تلك القلوب الخاوية، فقد يفتح الله عليهم فيدخل الناس في دين الله أفواجا. ثم أخذ حربته وسيد بن حضير وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم، فلما نظر إليه سعد مقبلا قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. انظروا أيها الإخوة كيف يغير الإيمان، كيف يغير الإيمان وجه الرجل الذي ينتقل من الجاهلية إلى الإسلام، فيعلو وجهه نور الهدى، فيتبين الناس تغيرا كبيرا في ملامح هذا الرجل، وهو لم يتغيب عنهم إلا ساعة من الزمن. يختلف وجهه، تختلف التقسيمات والنظرات والإشراقات والتعبيرات على ذلك الوجه. إنه الانفعال والتفاعل مع هذا المنهج الذي يؤدي إلى إنشاء هذه النماذج التي تؤثر في الناس بشكلها ومضمونها، التي تؤثر في الناس بالقدوة قبل أن تؤثر فيهم بالكلام. فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما. فقال: نفعل ما أحببت. وقد حدثت، بلغني من الأخبار أن بني حارثة أناس آخرون من أهل المدينة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه. حسين بن حضير الآن يريد أن يستجيش مشاعر سعد بن معاذ ليشعر بشيء من الحمية تجاه هذا الرجل من بني قومه ليذهب ويحميه، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك، أنه ابن خالتك ليحقروك. قال: فقام سعد بن معاذ مغضبا، وكان أولئك الجاهليون فيهم الحمية، مبادرا للذي ذكر له من بني حارثة وأخذ الحربة في يده ثم قال والله ما أراك أغنيت شيئا ما سويت شيئا. ثم خرج إليهما سعد فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد أن يسمع منهما، عرف أن هذه خطة من أسيد حتى يذهب سعد ويسمع من هذين المسلمين. فوقف عليهما متشتما ثم قال لأسعد بن زرارة والله يا أبا أمامة والله لولا ما بيني وبينك من القرابة وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتخشانا في دارنا بما نكره. وقال أيضا لمصعب بن عمير، وقال مشيرا لمصعب بن عمير علام تأتينا في دورنا بهذا الوحيد الطريد الطريح الغريب، ليش تجيب لنا واحد مثل هذا؟ لماذا؟ يسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه، ولا أراكم بعدها بشيء من جوارنا. فرجعوا مرة أخرى مصعب وصاحبه، ثم إنهم عادوا ثانية لبئر مرق أو قريبا منها رجاء أن يأتي سعد مرة أخرى. فأخبر بهم سعد بن معاذ فتوعدهم توعدا دون الوعيد الأول، أقل من الوعيد الأول. فلما رأى أسعد بن زرارة منه لينا قال له، وقال مصعب له أو تقعد فتسمع، فإن رضيت أمرا رغبت فيه قبلت، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال سعد أنصف، ثم ركز الحربة وجلس، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. وذكر موسى بن عقبة رحمه الله في مغازيه أن مصعب قرأ عليه أوائل سورة الزخرف. قال فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم فيه من إشراقته وتسهله، ثم قال لهما كيف تصنعون إذا أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قال تغتسل وتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين. قال فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق ثم ركع ركعتين، ثم أخذ حربته فأقبل عائدا إلى نادي قومه ومعه أسيد بن حضير. فلما رآه قومه مقبلا قالوا نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف عليهم قال رجع سعد بن معاذ إلى قومه مسلما. فلما وقف عليهم قال يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأعيننا نقيبة. قال فإن بعدما عرف واستيقن منهم عن صورته وقررهم على سيادته عليهم قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. والله ما أكلم أحد فيكم حتى تؤمنوا بالله ورسوله. بهذه القوة يعرض سعد بن معاذ دعوته على قومه، وبهذه الجرأة يصارعهم مصارحة شديدة تناسب قوة هذا الدين وعظمة هذا الدين. إن الجرأة في عرض الدعوة وقوة الكلام حولها أمام الناس هو الذي يؤثر في نفسياتهم. ولذلك أيها الإخوة يقول الراوي فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلم. مقام واحد، كلمات جريئة مندفعة من قلب مؤمن مستمد من الله العون والتوفيق يسانده الإخلاص يؤدي إلى إسلام القوم بأكمله. فأقام عنده سعد بن معاذ ومصعب بن عمير عند سعد، فأقام مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة عند سعد بن معاذ يدعوان الناس إلى الإسلام، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. وفي رواية أبي نعيم في دلائل النبوة فرجع وقد هداه الله تعالى سعد بن معاذ ولم يظهر لهم الإسلام حتى رجع إلى قومه. فدعا بني عبد الأشهل إلى الإسلام وأظهر إسلامه وقال من شك شك فيه من صغير أو كبير أو أنثى أو ذكر فليأتنا بأهدى منه. يقول لقومه: الذي يشك منكم بهذا الدين، الذي يشك منكم في صحة هذا الدين فليأتنا بأهدى منه حتى نتبع. فوالله لقد جاء أمر لتحزن فيه الرقاب. ماذا تعلم سعد بن معاذ من الإسلام؟ ما تعلم إلا الشهادتين وكلمات بسيطة يسمعها من مصعب. ماذا فهم؟ فهم أن هذا الدين لا بد أن تحز فيه الرقاب، يعني لا بد فيه من الجهاد، ولا بد فيه من البلوى، ولا بد فيه من الفتن ومن القتل والمقاتلة. انظروا إلى عمق الوعي الذي ارتكز في ذهن سعد بن معاذ عندما دخل في الإسلام. ما حجم الوعي الذي يدخل في عقول الناس اليوم عندما يهدي الله رجلا واحدا منهم مثلا؟ هل يفقهون من شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنه لا بد من نشر الإسلام والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والقتل؟ لا بد من هذا. هل يفهم الناس؟ فكانت أول دور من دور الأنصار أسلمت بأسرهم، وانتقل مصعب بن عمير إلى حماية سعد بن معاذ. ثم نقفز معكم إلى موقف آخر. هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأرسى دعائم المجتمع الإسلامي، وكان بعض الصحابة يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة فيأذن لهم. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله: والظاهر أن العمرة كانت مباحة للصحابة حتى لو لم يعتمر معهم الرسول دون الحج، فإنهم منعوا من الحج، منعوا من الحج. هكذا يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. ففي مرة من المرات استأذن سعد بن معاذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب للعمرة في مكة، ومكة ما زالت خاضعة للمشركين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وساق بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه حدث عن سعد بن معاذ أنه قال أنه كان صديقا لأمية بن خلف. أمية بن خلف كان مشرك في الجاهلية. كان سعد بن معاذ سيدا في المدينة في يثرب، كان صديقا لسيد من سادات مكة وهو أمية بن خلف. وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. كان هذا في الجاهلية، كان بينهما صداقة. فلما قدم رسول الله المدينة انطلق سعد معتمرا فنزل على أمية بمكة، فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار، ونصف النهار هو من أهدأ الأوقات التي ينام، التي يقيل فيها الناس. فلقيهما أبو جهل لعنه الله، لقي سعد بن معاذ مصحوبا بأمية بن خلف، فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ قال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباة وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. أبو جهل لعنه الله يقول سعد بن معاذ. الآن سعد بن معاذ وحيد في مكة، والرجل المسلم المتميز بعقيدته في وسط قوم المشركين لا بد أن يخاف على نفسه، خصوصا أمام هذا الوعيد الذي يأتي من عظيم قريش أبو جهل. لو كان الواحد منا يا ترى في ذلك الموقف ماذا كان سيرد على أبي جهل؟ أو هل كان سيرد عليه أصلا؟ أو يبادر بسلوك سبيل الهزيمة ويعتبرها غنيمة؟ فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لو منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك طريقك إلى المدينة. لو منعتني الآن من العمرة سأمنعك أشياء أكثر منها، سأمنعك طريق تجارتك إلى الشام التي تمر بالمدينة، ما تستطيع أن تتاجر مطرقا، وسأغير على قوافلك وأنت ذاهب للتجارة، سأقطع الطريق عليك ولن أسمح لك أن تمر مطلقا. فقال له أمية وقد أشفق: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي. قال سعد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلوك، إنهم قاتلوك يا أمية بن خلف. أيها الإخوة، إن قوة الشخصية والجرأة من العوامل التي توافرت في شخصيات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي نفتقدها اليوم في شخصيات المسلمين. كثير من المسلمين اليوم يفتقدون الجرأة في عرض الدعوة، بل إنهم يشعرون بالذل والخزي وهم يواجهون بأدنى كلمات الهجوم من الأعداء، وقد ينكصون على أعقابهم فلا يصمدون أمام الهجوم الجاهلي. أما سعد بن معاذ فقد كان جريئا لا تأخذه في الله لومة لائم، عندما يدخل الإسلام في نفس فإنه يغيرها فتتغير الموازين. كان أبو جهل عند سعد بن معاذ قبل أن يسلم رجل له شأن عظيم محترم، أما وقد دخل سعد في الإسلام فقد أصبح هذا الكافر الحقير لا يسوى شروي نقير. لذلك قام سعد في وجهه فتهدده وتوعده بأشد مما تكلم به أبو جهل. ولذلك سعد رضي الله عنه ما رضي أن يسب إخوانه المسلمون أمامه، ويقول أبو جهل عنهم إنهم صبات خرجوا عن الدين، بل رد على أبي جهل مقولته ودافع عن إخوانه. كثير من المسلمين اليوم لا يدافعون عن إخوانهم إذا اغتيبوا في مجلس، فكيف سيدافعون عنهم لو وجهت إليهم سهام النقد والتجريح من أعداء الإسلام الأقوياء؟ إن قوة الشخصية لها دور كبير في إقناع الناس بالإسلام. قوة الشخصية أيها الإخوة تنشأ من الإيمان الذي يقذفه الله في النفوس، لا تنشأ من الفراغ، لا تنشأ من لا شيء، إنها تنشأ من الإيمان الذي يغير الشخصيات. ولذلك يكون التغير الحاصل في شخصية كل إنسان هداه الله بحسب مقدار الإيمان الذي دخل في نفسه. فمن الناس من تجده قويا في عرض دعوته، جريئا مقداما، ومن الناس من تجده يعرض الدعوة بشكل هزيل كأنه يربك على أكتاف الناس ويقول لهم: أرجوكم وأتوسل إليكم أن تقبلوا بهذا الذي أقول. ما كان الصحابة يدعون الناس هكذا. ولسنا نقصد أيها الإخوة، لسنا نقصد بهذا الكلام أن يقوم الإنسان يسب ويشتم ويرغي ويزبد على الناس ويرفع صوته مهددا متوعدا، كلا، ليست هذه الجرأة في الدعوة إلى الله. لا بد أن توافق الجرأة حكمة. أما أن يقوم الإنسان يلعلع بصوته ويسب ويلعن فليست هذه بدعوة إلى الله، بل إن هذه من أكبر وسائل التنفير والصد عن سبيل الله. فأرغب بنفسي وبإخواني عن اتخاذ سبيل الشدة والعنف مع الناس، فإنها منفرة وسلبية جدا. وهناك فرق بينها وبين الجرأة في عرض الدعوة والقوة والوضوح في تكليم الناس عن مبادئ الإسلام، وهذا الفرق لا يعيه إلا رجل آمن بالله وصدق المرسلين وانتهج سبيل المؤمنين. ثم أن سعد بن معاذ ما اكتفى بهذا، بل جلس يخجل في أمية بن خلف ويقول له خبرا سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له يا أمية فوالله لقد سمعت من رسول الله يقول إنهم قاتلوك، إنك ستموت وستقتل وسيقتلك المسلمون. فقال أمية بمكة سيقتلوني بمكة خائف؟ قال لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع أمية إلى أهله قال يا أم صفوان ألم تر ما قال لي سعد؟ قالت وما قال لك؟ قال زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلية. فقلت له بمكة؟ قال لا أدري. فقال أمية والله لا أخرج من مكة أبدا. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس وأخرج أمية بقوة بعد أن أحرجه، فخرج أمية وهو يقول أخرج معهم مسافة وأقف وأرجع. فما زال أبو جهل يوصل أمية من منزل إلى منزل حتى أهلك الله أمية في معركة بدر، فقتلته أسياف المسلمين مسباقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم بدر وقف سعد بن معاذ رضي الله عنه موقفا مشرفا في لحظة من لحظات الحرج، الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ العهد والميثاق من الأنصار أن ينصروه في المدينة، ما أخذ منهم العهد والميثاق أن ينصروه عندما يخرج إلى المدينة. لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بهؤلاء النفر الذين معه لاعتراض القافلة تحولت الأمور فتغيرت من اعتراض قافلة إلى معركة مع جيش 1000 رجل من المشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعرف ما في نفوس الناس الذين معه، كان يريد أن يتأكد من الأنصار هل سيقفوا معه خارج المدينة أم أنهم واقفون معه ناصروه في داخل المدينة فقط. فوردت روايات عن ابن مردويه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، ومرسل آخر عند ابن عائش، ومرسل آخر عند ابن أبي شيبة تقوي هذه الأسانيد بعضها بعضا. وصحح الشيخ ناصر هذا الموقف فقال الراوي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر حتى إذا كان بالرمحاء خطب الناس فقال كيف ترون؟ فقال أبو بكر يا رسول الله بلغنا أنهم بكذا وكذا. قال ثم خطب الناس فقال كيف ترون؟ فقال عمر مثل قول أبي بكر. ثم خطب الناس فقال كيف ترون؟ ما رأيكم يا أيها الناس؟ الرسول يريد الأنصار أن يتكلم، الرسول يعرف أن المهاجرين عندهم استعداد للقتال. فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله إيانا تريد؟ تريد أن نحن نتكلم؟ فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم، ولئن سرت حتى تأتي غرش الغماد من ذي يمن لنسيرن معك، ولعل أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره، فانظر الذي أحدث الله إليك فامضي، فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وعاد من شئت وسالم من شئت واخذ من أموالنا ما شئت. فنزل القرآن على قول سعد كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. وذكر الأموي هذه الرواية وزاد فيها وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت. تصور اللي تأخذ منا أحب إلينا من اللي تتركه لنا. وما أمرت به من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمزان لنسيرن معك. موقف جريء في لحظة حرجة، سعد بن معاذ يقرر الموقف الآن ويقول الأنصار الذين معه أن هذا الموقف يجب أن يكون موقفهم جميعا، فيقول عن نفسه ونيابة عن قومه بأننا خارجون معك يا رسول الله. كان لهذا الموقف أثر عظيم من آثار الصمود والانتصار.